أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وكذا يحرم نقشها بالصور ذوات الأرواح دون غيرها. الكلام في أحكام المساجد، وذكر سابقا جملة من الأحكام المرتبطة بالمسجد، منها بعض المستحبات ومنها ما ذكره من حرمة زخرفتها. قال: ويحرم زخرفتها. الآن يعطف عليه يقول: وكذا يحرم نقشها بالصور ذوات الأرواح دون غيرها. الكلام عن الصور. الماتن قال: ويحرم نقشها بالصور. الشارح قيدها بأن الصور التي تحرم إنما هي ذوات الأرواح دون غيرها، كما لو رسمت شجرة مثلا إنها من غير ذوات الأرواح، أو طاولة مثلا دون غيرها. نقشها بالصور قيدها الشارح بأنها ذوات الأرواح دون غيرها كما قلنا. ثم يقول: وهو لازم من تحريم النقش مطلقا. بعد أن أوضح أن النقش هو لذوات الأرواح، الآن يقول وهو يعني حرمة النقش أو حرمة نقش ذوات الأرواح، وهو أي حرمة نقش ذوات الأرواح من لازم من تحريم النقش مطلقا. فيما سبق قال في الآخر السابق قال: ويحرم زخرفتها. الزخرفة ذكرت لها أربع احتمالات. الشارح رجح أن يكون الزخرفة بخصوص النقش بالذهب، الاحتمال الأول، وهو أن المراد هنا النقش بخصوص الذهب. لو احتملنا الاحتمالات الأخرى كما ذهب إليه الماتن في العروة في الذكرى، في كتاب الذكرى ماذا قال؟ مطلق النقش. الآن الشارح يريد أن يستفيد من العبارة الثانية حتى يعين المراد من العبارة الأولى. يريد أن يستفيد من العبارة الثانية ونقشها بالصور حتى يعين أن المراد بالزخرفة في العبارة الأولى هي خصوص الزخرفة بالذهب لا مطلق النقش. زين. قال: وهو لازم، يعني تحريم نقش ذوات الأرواح لازم من تحريم النقش مطلقا. يريد الشارح هنا أن يثبت أن المراد بلفظة الزخرفة خصوص النقش بالذهب لا مطلق النقش، فيستدل على ذلك أنه لو كان المراد مطلق النقش، يعني لو كان المراد بقية المعاني، لا يبقى هناك وجه لإعادة ذكر حرمة النقش بالصور. ما إلى وجه أن أرجع عيده، لأنه أنا ذكرت حرمة الزخرفة، والمفروض أن الزخرفة تشبه شنو؟
صور الأول.
فلو كان المقصود مطلق النقش لكانت شاملة للثاني، فلا وجه لإعادة ذكر الثاني. يقول: وهو لازم من تحريم النقش مطلقا لا من غيره. وهو قرينة أخرى على إرادة الزخرفة بالمعنى الأول خاصة في العبارة الأولى، وهذا هو الأجود. ليش قال قرينة أخرى؟ لأن القرينة الأولى ذكرها وهي الظهور اللفظي، الآن يعتبرها قرينة ثانية. يقول: وهذا هو الأجود. ثم يقول: ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح في غير المساجد. ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح في غير المساجد. الآن التصوير، الرأي المعروف أن التصوير حرام لذوات الأرواح، والمقصود بالتصوير هنا الرسم، ليس النحت التمثال، وإن كان الآن هناك تشكيكات في حتى في نحت التمثال. ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح في غير المساجد، يعني حتى في البيت ما يجوز ترسم ذي الروح. لا حتى الرسم في غير المساجد، ففيها أي ففي المساجد أو لا. إذا أثبتنا الحكم حرمة الرسم، حرمة التصوير في غير المساجد، فمن باب أولى في المساجد. لماذا؟ لأن الرسم حينئذ انتهاك لحرمة المسجد وقدسية المسجد، لأن المسجد إنما أعد للعبادة، وأنت ترتكب فيه ماذا؟ الأمر المحرم. أما تصوير غيره، غيري للروح، فلا، أي لا يحرم. مثلا لو رسمنا طاولة، هذا مما لا يحرم في غير المسجد، ولا دليل على حرمته في خصوص المسجد. أما تصوير غيره فلا. ثم يقول وتنجيسها، هذه معطوفة أيضا على ما سبق من المحرمات. قال ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور وتنجيسها، يعني ويحرم تنجيسها، تنجيس المساجد. وحرمة تنجيس المساجد من الواضحات، أصل حرمة تنجيس المساجد من الواضحات ومن الأمور المتسالم عليها بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. وتنجيسها وتنجيس آلاتها كفرشها، تقول والله أنا ما نجست المسجد، نجست الزولية اللي في المسجد، السجادة اللي في المسجد. وتنجيس آلاتها كفرشها لا مطلق، فالحكم مصب الحكم هو تنجيس المساجد وآلات المساجد، لا مطلق إدخال النجاسة إليها، يعني ولا لا يحرم مطلق إدخال النجاسة إلى المسجد، كما لو كانت النجاسة في محمول أو ملبوس. لكن النجاسة غير متعدية. فالمتحصل أن عندنا أقسام في الحديث عن نجاسة المسجد. القسم الأول تنجيس المسجد وآلات المسجد وفرش المسجد، وهذا يحرم وحرمته متسالم عليها، فهي مورد الإجماع. المورد الثاني إدخال النجاسة غير المتعدية مما لا يعد هتكا، وهذه لا دليل على حرمتها، وإن تمسك البعض ببعض الأدلة الواهنة التي تدل بها على الحرمة، إلا أن الأدلة لا تنهض لإثبات الحرمة، وبالتالي فمقتضى الأصل هو الجواز. يعني لو شخص دخل إلى المسجد وفي إصبعه جرح وحاط عليه لفة مع هاي اللفقة مع الجروح، هذا قطعا ليس هتكا من جهة، ومن جهة ثانية هي نجاسة، ليست نجاسة متعدية لا توجب تنجس المسجد أو آلات المسجد أو فرش المسجد أو ما شاكل ذلك. فلا يوجد دليل على الحرمة، بل الدليل قائم على جوازه، فإن دخول المرأة المستحاضة إلى المسجد الحرام وهي مستحاضة، أو دخول المرأة الحائض اجتيازا لبقية المساجد، وغيرها من الأمثلة التي هي محل تساؤل عندهم، هذه لا قائل بالحرمة فيها. تجتاز امرأة تدخل من باب إلى باب تطلع، أو بالنسبة إلى المستحاضة حتى في المسجد الحرام الاستحاضة في البطوف، الروايات تقول أنها تأتي بوظيفتها وشنه بطوف، مع أنها
بدمها.
فإذا حرمة إدخال النجاسة غير المتعدية وغيره لا يتم، بل الدليل ماذا؟ على الجواز. نعم هنا بالنسبة إلى النجاسة غير المتعدية إذا عدت هتكا، وإن كانت غير متعدية لكنها تعد هتكا. لا خلك من هذا، الآن دخلوا تكرم البرميل مليء بالقاذورات مليء بالغائط وما شاكل ذلك، دخلوا إلى المسجد. العرف وإن لم يؤدي إلى تنجس أي شيء في المسجد، العرف يرى هذا هتكا للمسجد، ما يشوف هتك للمسجد. عنوان الهتك للمسجد عنوان مستقل للحرمة، أن قطعا هذا مكان مقدس ويحرم هتكه في الشريعة، فعنوان الهتك إذا دخل يتغير الموضوع. وتنجيسها وتنجيس آلاتها كفرجها لا مطلق إدخال النجاسة إليها في الأقوى. في الأقوى إشارة إلى وجود من خالف وخالف الحرمة مطلقا، بحرمة مطلق إدخال النجاسة. ثم يقول وإخراج الحصى منها، وإخراج الحصى من المساجد إن كانت فرشا أو جزءا منها، إن كانت فرشا يعني إن كان المسجد مفروشا بالحصى أو مفروشا بالحصى وغيره، لا مفروش فيه يعني مفروش بنوعين ثلاثة الآن كيف ما كان، إن كانت فرشا أو جزءا منها. هذه جزءا منها ما نعودها إلى الفرش، نقول جزءا من الفرش أو جزءا من المسجد، وفي كلا الموردين ما لا يصح إخراجها. أما لو كانت كماما كما لو كان المسجد مفروشا بالسجاد ووقعت ريح، أو مفروش حتى بالسيراميك الكاشي وجاءت ريح و أو لأي سبب من الأسباب دخلت حصاة الآن في المسجد، إخراج الحصاة من المسجد هذه كمامة هني. أما لو كانت الحصاة كمامة تحب إخراجها ومثلها التراب، يجي شخص يأخذ التراب من المسجد إذا كان المسجد مفروشا بالتراب؟ لا. أما إذا كان التراب كمامة الأمر يختلف تماما. ومتى أخرجت على وجه التحريم الحصاة مثلا فتعاد، ومتى أخرجت على وجه التحريم فتعاد وجوبا إليها، فتعاد وجوبا
إلى هذه
المساجد، فتعاد وجوبا إليها أو إلى غيرها من المساجد، إليها إلى المساجد أو إلى غيرها من المساجد. إنما يجوز إرجاعها إلى مسجد آخر في صورة الاستغناء عنها في المسجد الأول، هذه نقطة. ثم إن في العبارة التي ذكرها الشارح رضوان الله تعالى عليه حيث قال إليها فتعاد وجوبا إليها، إليها الضمير يرجع إلى المساجد أو إلى غيرها من المساجد، فلا بد من إرجاع الضمير في الأولى إلى خصوص المسجد الذي أخذت منه. نقول إليها في المورد الأول فتعاد وجوبا إليها إلى المسجد الذي أخذت منه، وإذا صار فتعاد وجوبا إليه ما في ضمير. أي المشكلة، المشكلة أنه أنت تبغى ترجعها إلى شيء سبقت الإشارة إليه، هو الإشارة ضمنية إليه بس ما في. هل التفتني إلى وجه الإشكال؟ إيه.
ما في ضمير
ترجعها. إيه. وإذا رجعناها إليها أو إلى غيرها من المساجد، زي المساجد الثانية أيضا مشمولة بضمير إليها.
بس هو بعدين ميزها بغيرها.
غير ماذا؟
هو أشار.
الأولى إليها الأولى تشمل جميع المساجد أم لا؟
المساجد التي أخذت منها.
وين من وين
هذه؟ إليها الأولى تشمل المساجد.
أم كفهم خلنا نخلص. كفهم إحنا فاضين من مقصود الشهيد الثاني. خلنا لا أحد يكابر. فهم مقصود الشهيد الثاني إذا أخذ حصى من المسجد الشرقي أرجعها إلى المسجد الشرقي. تمام؟ ويمكن مع الاستغناء وكذا أرجعها إلى غيره. كفهم خاصين إحنا كلامنا في إرجاع الضمير، مو كلامنا في فهم مراده. نقول العبارة تترجع له ولا نقول مقول. تفضل تفضل شيخنا.
منها
إليها ستعاد وجوبا إليها، إليها هذه الأولى رجعها إلى ماذا؟
من لا من المساجد التي أخذ منها.
من وين أخذ منها؟ دقيقة دقيقة دقيقة. إليها هو أخذ من المساجد أو من المسجد؟ منها من المساجد. وإخراج الحصى منها فتعاد وجوبا إليها. إلى ماذا؟
إلى المساجد.
فإذا أرجعنا إلى المساجد
ولا مساجد
على أي حال الإشكال فني لا يستحق أن نتوقف كثيرا معه. إشكال هو فني، لا نريد أن نضيع الدرس معكم.
ما كان على عهد ذكري.
شلون؟
ما في
ذكر. اتأملوا في العبارة، هي إشكال فني مو يعني ما في إشكال على قولتنا جوهري حتى يستحق أن يتوقف الإنسان معه. احنا نقول انه ستعاد وجوبا اليها، المفروض ان اليها تعود الى المساجد. ثم انت ارجع هناك اذا تقول التي اخذت منها المسجد، اخذت من المسجد مو من المساجد. على أي حال الحين فتعاد وجوبا إليها أو إلى غيرها من المساجد. إشكال فني هو ما في إشكال عن حقيقة. على أي حال حيث يجوز نقل آلاتها إليه، حيث يجوز نقل آلاتها آلات المساجد إلى المسجد الآخر. وما لها، وما لها ما هنا موصول بمعنى الشيء الذي لها. وما لها مو مالها، هي أنا بعد موصولة الظاهرة هكذا. لغناء الأول أو أولوية الثاني إن كان تسميها بمقتضى الدليل، يعني الغناء مجرد الغناء، غناء الأول
يعني
إذا استغنى عنها الأول على الملل المنظور نعم، لكن أولوية الثاني هناك أولوية للمكان الثاني فبننقل. ما هو الوجه للنقل مع عدم استغناء الأول إذا ما تمسكنا بالاستغناء الأول يعني. ويكره تعليتها، ويكره تعلية المساجد، ويكره تعليتها.
وما لها خلف موجود ان وما لها اي مطلق ما له قيمه ماليه بما تحت اخلاق المسجد او
الجلوس لانه آلاتها وكل اشيائها كل اغراض المساجد ما يدخل في حيز ملكيه المسجد يكون اعم. في النتيجة بنعلق الحين احنا يكره ويكره تعليتها. طبعا تعلية المساجد بمعنى ان يرتفع بناؤها، يكره ان يرتفع بناؤها بغض النظر الان عن المنارة. المسجد ما في منارة بس نعلي. يقول ويكره تعليتها بل تبنى وسطا عرفان. استدلوا عليه لما كان عليه حال مسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ففي بعض الروايات أنه قدر قامة أو شيء يعني حد بده، خلنا نقول مترين، ما توصل أزم من مترين يعني، تخلي ارتفاع مترين. اليوم لو تخلي ارتفاع أي مسجد مترين
جنة ضيقة.
على أي حال فاستدل عليه بما كان عليه حال مسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وللأمر بالتأتي به في الآية الكريمة تكون في رسول الله تكون حسنة، الأمر بالتأتي بفعله صلى الله عليه وآله يقتضي ماذا؟ يقتضي أن تكون المساجد بهذا الارتفاع، ولكن هذا لا يصلح لإثبات الكراهة. احنا مرة نقول يستحب، إذا نكون دقيقين، مرة نقول يستحب أن لا ترتفع المساجد، أن يكون المسجد كذا، زين، ومرة على أنه حتى هذا هم إذا كان البناءات الآن المحيطة هذه يعني يحتاج
الفقير
الآن ما في مكان، يعني ذاك ما في بناءات رفيعة إلا نادرا. الآن الوضع اختلف، الآن ما تحصل بيت طابق أصلا، طبق واحد. شلون؟
زين.
زين البيوت كلها حين مكشوفة على بعض جت على المسجد. أدري أقول. إحنا ما عدنا نأخذ تعليل في الرواية بأنه يكشف. إحنا ذكرنا لما أشرنا إلى الموضوع ما إذن قلنا هذا وجه ثاني، ما في نقلنا عبارة النعمان قاضي النعمان في عالم الإسلام إلى هذا.
حتى لذلك مما في ذلك
من
الاطلاع على
عبادة كبيرة
ما
عليه هذا ما عندي رواية تعلل. إنزين بالتالي أقول مثل هذه الرواية مثل هذا الأمر على أقصى تقدير يدل على استحباب، وحتى الاستحباب هم يمكن أن يناقش فيه بأن فعل الرسول صلى الله عليه وآله بلحاظ يعني قد فقيه يجي وينقح المناطق
هني يقول بناء المسجد ظاهر مثلا يعني في البداية كان بحجم وعروب خيبر صار في ظاهر تغيير تعليق
مرتين أو ثلاث قوس
تعليق يعني
فهذا لا يصح إثبات الكراهة، بل غاية ما يدل عليه هو الاستحباب في حين الدعوة هي الكراهة، ويكره تعليتها بل تبنى وسطا عرفا، والبصاق فيها من المكروهات، والتنخم ونحوه وكفارته دفنه. البصاق واضح، التنخم إخراج النخامة ونحوه بإخلاص يعني، وكفارته دفنه كما في بعض الروايات. ورفع الصوت المقصود رفع الصوت داخل المسجد كما هو الظاهر من مستندهم في هذا الحكم، المسجد الصوت خارج المسجد لأنه أساسا ما كان مألوف استعمال مكبرات صوت وما شكل ذلك. مو يجي واحد يقول والله في الجمعة بعد نص على أنه لا تستخدمون المكبرات الخارجية لمثل العبائر هذه، تكلم أن أنت في المسجد تقرأ القرآن اقرأ بصوت منخفض لا يزعج بقية المصلين. الذي يقصد ينبغي هو يريد أن يوصل صوته، هو يريد أن ماذا؟ هو يريد أن يوصل صوته إلى المستمعين، فإذا قلنا له أخفض صوتك لا توصل صوتك
ما سمعه
أكيد طبعا لا ينبغي أن يصل الحد إلى حد أن يكون صوته إصراخ أو شيء ما سمع قصية المسجد، لكن لو استخدم مكبرات الصوت الاعتيادية بالنحو الذي يسمع المصلين. الآن في الجوامع الكبيرة إذا تقول هذا كلم الصوت منخفض ما هو ثلاثة صفوف اللي قدام ما بيسمع منه.
شيخنا هذا الشيء يعني يشير إلى الجماعة ويؤدي لصوبه
للذكر
في الصلاة.
صوبه
رقيق،
هو
صوبه ما
يتغلط مثل ما. لا ليك نقاط أخرى سيدنا، ليك نقاط أخرى، ليك ترتبط بكراهة إسماع. يعني عندنا ينبغي للإمام أن يسمع المأموم ولا ينبغي للمأموم أن يسمع الإمام. ساعات أنت من بعض المصلين لخلفك تشك هذا قاعد يرد عليك. القنوت له استحباب الرفع الطبيعي عاد البعض يبالغ، ولأن الجمح يصير ضجة شوي. بعيدا عن موضوع القنوت، بقية الأذكار فعلا هناك من يقول بالحرمة طبعا، يعني يفهم حديثي ولا ينبغي للمأموم أن يسمع الإمام، يفهمه على التحريم. يعني في رواية بهذا المفاد، يعني أنه ينبغي للإمام أن يسمع المأموم ولا ينبغي للمأموم أن يسمع الإمام. الشيخ حسين رحمة الله عليه على الصفور كان يستظهر منها الحرمة بالنسبة إلى المأموم والوجوب بالنسبة إلى الإمام، ولهذا ترتبت عليها فروع فقهية عنده في ما ذهب إليه. ورفع الصوت داخل المسجد المتجاوز، هذا يعني للمعتاد، ورفع الصوت المتجاوز للمعتاد ولو في قراءة القرآن، وقتل القمل فيدفن لو فعل.
يدفن في المسجد؟
قبل تراب بعد خليها مفلوتة. وبري النبل، النبل السهم الذي يرمى، وبري النبل السهم العربي يسمى نبل، وبري النبل هو وهو داخل في عمل الصنائع.
وبري النبل يعني سلم.
إيه. تحديدا. وهو داخل في عمل الصنائع. وخصه لتخصيصه في الخبر فتتأكد كراهته، فتتأكد كراهته. طبعا عندنا رواية يرويها الشيخ الكليني الرواية 6300 72 6372 هذه الرواية يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام البقرة والصلاة صلوات الله وسلامه عليهما. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سل السيف في المسجد وعن بري النبل في المسجد. قال إنما بني لغير ذلك، إنما بني لغير ذلك. فمن هذه الرواية هم فهموا من إشارة سل السيف وبري النبل المراد صنائع الأخرى بقرينتهم الذيل. إنما بني لغير ذلك، فإنه أكيد لو شخص أخذ ثياب وراح يخيط الثياب في المسجد
مو مكان
شلون؟ يونس بن عبد الرحمن، نعم محمد بن عيسى يروي عن يونس، وإن كان البعض أشكال بأن محمد بن عيسى أصغر من أن يروي عن يونس، لكن الظاهر أنه في غير محله، فإن محمد بن عيسى يروي عن يونس كثيرا. تتلمذ على يونس، نعم. لا هو الشهيد الثاني فهم أن هذا المثال لهذا جاب العبارة، وهو داخل في عمل الصنائع. أصلا ما عندنا رواية تتكلم عن عمل الصنائع، عندنا الرواية أشارت إلى سل السيف وبري النبل ثم أشارت بني لغير ذلك. فالشهيد الثاني قال وبري النبل وهو أي بري النبل داخل في عمل الصنائع، في عمل الصنائع وخصه لتخصيصه في الخبر. اعتبر أن المثال كان ناظر إلى عمل الصنائع، وذكر بري النبل مثالا فتتأكد كراهته. الآن تتأكد كراهته، ما إله وجه تأكد الكراهة. إذا فهمنا من الخبر أنه ناظر إلى عموم الصنائع هذا مثال، ما إله تأكد، يعني هذا أشد كراهة، تأكد الكراهة أنه أشد كراهة، نقول فيكون من أوضح مصادقه. نعم يكون من أوضح المصاريخ إذا قلنا أن الرواية ناظرة إلى مطلق عمل الصناعي، نقول باري النبل من أوضح المصاريخ المتفق عليها، لأنه مورد المثال في الرواية، لا أنه يتأكد الكراهة فيه. وتمكين المجانين، تسليطهم على المساجد وعدم رفعهم على المساجد، خلي يعبث في المسجد، قد ينجس، قد النتيجة لا عقل له. وتمكين المجانين والصبيان منها من المساجد مع عدم الوثوق بطهارتهم أو كونهم غير مميزين، مع عدم الوثوق بطهارتهم أو لكونهم غير مميزين. أما الصبي المميز الموثوق بطهارته المحافظ على أداء الصلوات فلا يكره تمكينه، بل ينبغي حثه على ارتياد المسجد، لأن أنت إذا ما ربيت على هذا الأمر قد لا يتيسر لك ذلك بعد بلوغه مبلغ الرجال. أحسن
هذا الصبي عمليا يعني هذا الصبي حتى لو بيحافظ على الصلاة، لكن يعني يسوي
رب
شيء
يسوي هذا طبعا.
هل هذا المجموع
إذا بلغ الطفل لا ينضبط، أحتاج أكون حاطي إيدي عليه، وإلا هذا من تسليف الصبيان. نعم الصبي
مجرد
الحركة الطبيعية البسيطة لا بأس بها، هو بيتأقلم شوي شوي، بيلتفت أن هذا الشيء غير معتاد، قد يقتضي الأمر شهر شهرين يرتاد المسجد، لكن بالنحو الذي لا يؤذي المصلين. أنا إذا أتابع أنه إذا كذا تسكت عنا تشوف الحارب الأول والثاني. مع أن المحكي أن الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما كانا يدخلان إلى المسجد و بل ينبغي تمرينه كما يمرن على الصلاة، تمرينه على ارتياد المسجد كما يمرن على الصلاة.
طبعا الصبيان غير الأطفال شيخنا،
الصبي كلفظ يطلق على كل غير بالغ، فيشمل هذا يقولون بول الصبي. ويكره إنفاذ الأحكام، وإنفاذ الأحكام ضمن المكروهات، وإنفاذ الأحكام معطوف على المكروهات. نعم، وإنفاذ الأحكام القضائية إما مطلقاً يعني سواء كانت مورد للخصومة بما يقتضي المنازع والجدل وما إلى ذلك والفوضى أم لا، وإنفاذ الأحكام إما مطلقاً. طبعاً هي هم بعد أن ذكر إنفاذ الأحكام في إشكال الآن، هل نلتزم بهذا الأمر مع أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان له موضع في مسجد الكوفة يقضي فيه بين المتخاصمين دكة القضاء؟ إلا راحوا مسجد الكوفة يعرفون في موضع هناك يسمى دكة القضاء. زين، يقول وإنفاذ الأحكام إما مطلقاً، إما مطلقاً الآن هي بعدها جملة معترضة، أو مخصوص بما فيه جدل، إما مطلقاً أو مخصوص بما فيه جدال. بنجي الآن، إما مطلقاً وفعل علي عليه السلام له بمسجد الكوفة خارج، يعني أنه قد يكون من مختصات أمير المؤمنين سلام الله عليه وليس مباحاً لكل أحد، بل لخصوص أمير المؤمنين أو لخصوص المعصوم مثلاً، أو مخصوص. هذه أو مخصوص معطوفة على إما مطلقا أو مخصوص بما فيه جدال وخصومة، يعني الكراهة تختص بإنفاذ الأحكام التي فيها جدال وخصومة، أما إذا قضية منازعة عادية ليس فيها أي مجادلة أو شيء الناس يجون هذا فيحكم القاضي بشكل هذا لا تشمله الكراهة. أو مخصوص بما فيه جدال وخصومة، أو أن الكراهة مخصوصة بالدائم، بأن يكون الأمر دائم مستمر كأنه مجلس المحكمة في المسجد. أما إذا كان استثناء في بعض الأوقات يجلس ويترافع عليه البعض، مو أنه مجلس القضاء هنا ما يضر. أو بالدائم لا ما يتفق نادرا، الاحتمال الثالث بالدائم، الاحتمال الرابع أو بما يكون الجلوس فيه لأجلها لا بما إذا كان لأجل العبادة. يعني حط الآن كل احتمال، الاحتمال الأول أن تكون الكراهة مطلقة، الاحتمال الثاني أن تكون الكراهة خاصة بما يكون موردا للجدل والخصومة، الاحتمال الثالث أن يكون الكراهة خاصة بالوضع الدائم لا ما يتفق نادرا، الوضع أو الاحتمال الرابع أو بما يكون الجلوس فيه لأجلها، لأجل الحكومة بين الناس لا بما إذا كان الجلوس لأجل العبادة. هذا شغلته يصلي في المسجد، لكن البعض يرتاد المسجد هذا ما يقضي في غير المسجد، لكن إنما يقضي لكونه جالسا في المسجد للعبادة، دائما يتنبل أو يقضي صلوات عن المؤمنين كيف ما كان، أو بما يكون الجلوس فيه في المسجد لأجلها، لأجل إنفاذ الأحكام لا بما إذا كان الجلوس في المسجد لأجل العبادة فاتفقت الدعوة لما في إنفاذها حينئذ، إنفاذ الدعوة من المسارع المأمور بها، مأمور بأن نسارع ولا نعطل أمور المؤمنين، وعلى أحدها يحمل فعل علي عليه السلام، فعل أمير المؤمنين يحمل على أحد هذه المحامل الأربعة، ولعله بالأخير أنسب. ثم يستدرك الشهيد الثاني إلا أن لكة القضاء به بمسجد الكوفة لا تخلو من مناظرة للمحامل. إذا جينا وسلمنا بأن هذا الموضوع الموجود في جامع الكوفة لكة القضاء لأمير المؤمنين صلى الله عليه
وسلم،
إلا أن نقول بالمحمل الأول أنه خاص بغير المعصوم. إذا التزمنا بأن هذا الكراهة خاصة بغير المعصوم انتهت. أما إذا قلنا أنها كراهة مطلقة فجميع المحامل بكتل القضاء، يعني كأن هناك مكان مخصص، إلا أن يقال بأن أمير المؤمنين قضى عدة مرات هناك فسمي لاحقا بكتل القضاء مثلا. المحامل التي ذكرت، إيه الوجوه التي ذكرت، إلا أن لكة القضاء لا به لا تخلو من مناقرة للمحامل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.